السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون ما زلنا نتحدث عن مشاهد من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا وصلنا إلى المشهد الأخير من سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام، لكنه مشهد ذو مراحل متعددة. يبدأ هذا المشهد بقول الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو الجزء الأول من المشهد الأخير، ولقد بدأنا دراسته وتحليله في الحلقة الماضية. قلنا إن أولاد سيدنا يعقوب عادوا إلى مصر ليمتاروا، ليعودوا بما يستطيعون من المؤونة التي أرسلهم بها سيدنا يعقوب. ولما دخلوا مصر ودخلوا على سيدنا يوسف، وقد كان كما قلت لكم يتبوأ مركزا كبيرا، يتبوأ ما نسميه اليوم بوزارة التموين، قالوا لسيدنا يوسف بأسلوب المستجدي، لأن البضاعة أي الثمن الذي جاءوا به غير كاف، لم يكن كافيا نعم للعير الذي يريدون أن يمتاروه وأن يعودوا به. قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني ببضاعة بسيطة نعم غير كافية، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا المقطع شرحناه في الحلقة الماضية. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون؟ لاحظوا كيف يصور البيان الإلهي هذه المفاجأة التي فوجئ بها أولاد سيدنا يعقوب، يعني إخوة سيدنا يوسف. مفاجأة يصورها لنا البيان الإلهي بكل ما يتبعها من مشاعر نفسية طافت بإخوة سيدنا يوسف الذين كانوا يتصورون أن الهلاك قد أودى بيوسف وأنه قد أصبح أثرا بعد عين. قالوا متعجبين ولا تكاد أعينهم تصدق ما قد سمعوه، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. أريد أيها الإخوة أن نلاحظ ونحن نتبين هذا المشهد الأخير في قصة سيدنا يوسف، أريد أن نتبين خصيصة الأسلوب القرآني، ما يمتاز به أسلوب كتاب الله سبحانه وتعالى وهو مصدر الإعجاز فيه. يقول الباري عز وجل على لسان إخوة يوسف: أإنك لأنت يوسف؟ لاحظوا الاستفهام مع التأكيد، و إذا لاحظنا موازين اللغة العربية في تناقض بين التأكيد وبين الاستفهام، المستفهم لا يؤكد والمؤكد لا يستفهم، لكن البيان الإلهي يصور لنا حالة إخوة سيدنا يوسف بهذا الشكل الدقيق. أإنك، الهمزة همزة استفهام، إنك أداة تأكيد، لا أنت، لام تأكيد، لام القسم. إذن الهمزة همزة استفهام، وإن حرف مشبه بالفعل يأتي للتأكيد، لا لأنت يوسف أيضا تأكيد. كيف يتلاقى الاستفهام مع التأكيد؟ يتلاقيان تعبيرا وتصويرا للمشاعر العجيبة التي طافت بنفوس إخوة سيدنا يوسف. أهذا الذي نسمعه حقيقة؟ الاستفهام استفهام استغراب وتعجب، نعم. طيب، وفي نفس الوقت يريد إخوة يوسف أن يصلوا من هذا الذي يتعجبون منه إلى اليقين الذي يغالب الغرابة والتعجب حتى يغلبها. ومن هنا يتلاقى وينسجم الاستفهام مع التأكيد، نعم. أإنك، لا أنت يوسف، يعني نريد أن تؤكد لنا تأكيدا جازما كي يتغلب على يعني استنكارنا لهذا الشيء. أصحيح أنت يوسف؟ أصحيح أنت الإنسان الذي غالب الهلاك، غالب ما كنا نتصوره من أنه انتهى أمره وأصبح تاريخا يذكر؟ أسلوب قرآني عجيب، هذا من المظاهر الذي يتفرد به الأسلوب القرآني. أإنك، لا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف. ولاحظوا أن جواب سيدنا يوسف خال عن التأكيد، كلام طبيعي، نعم أنا يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. وقد كنا ذكرنا أن سيدنا يوسف استبقاه عنده، استبقى أخاه عنده بتهمة أنه سرق. طيب، ولم تكن هنالك سرقة، لا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته آنذاك، شرحنا وأوضحنا. قال أنا يوسف وهذا أخي. أما الاستغراب والتعجب فبوسعكم أن تبددوا استنكاركم أو تعجبكم أو استفهاركم التعجبي من خلال ما أذكره لكم. أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لماذا التعجب؟ لماذا تتعجبون من أن يقيني الله عز وجل من أسباب الهلاك الذي هيأتموه لي وزججتموني فيه؟ لماذا؟ القانون الرباني يقول إنه من يتقي الباري عز وجل، التقوى معروف، ويصبر، نعم، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد أكرمني الله عز وجل بالتقوى وصبرت على ما فعلتم بي، فكانت عاقبة ذلك هذا الذي ترون، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة أن هذا الاستفهام التعجبي مع طلب التأكيد إلى جانب جواب سيدنا يوسف، اعتصر البيان الإلهي منه قانونا جاء في نهاية الآية. ما هو هذا القانون؟ من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا قانون ينطبق على الناس جميعا في كل الظروف والأحوال، ولكن إحسان الله يتنوع. الإحسان دائما لا يكون على وجه واحد، يتنوع الإحسان الذي يثيب الله به الصابرين. وهنا نلاحظ العلاقة بين حياة سيدنا يوسف التي قطعها منذ الصغر، منذ أن ألقي في البئر في الجب إلى أن أصبح نعم عزيزا في مصر أو أصبح وزيرا من وزراء مصر. نعم، ما الذي نلاحظ؟ نلاحظ مراحل الصبر التي نعم وفق الله عز وجل يوسف أن صبرها. الصبر المرحلة الأولى من الصبر ألقي في الجب وصبر على ما قضى الله عز وجل به، ثم انتشل من قاع البئر، بيع عبدا وهو حر في سوق النخاسة، طيب فصبر. نعم، المصيبة الأخرى وهي مصيبة كبيرة، فتنة مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، وهي من أخطر نعم مظاهر الفتنة التي قد يبتلي الله عز وجل بها عبده، فصبر. المرحلة الأخرى سجن وهو بريء، نعم وقد ذكرنا ذلك، سجن وهو بريء من هذه التهمة فصبر. هذه مراحل من الصبر، المرحلة تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخرى. ماذا كانت عاقبة هذا الصبر المتواصل الذي وفق الله عز وجل إليه سيدنا يوسف؟ هذا الإحسان الذي أكرمه الله به، نعم، كانت نتيجة هذه السلسلة من الصبر أن بوأه الله عز وجل هذا المركز، بوأه الله عز وجل الوزارة، بوأه الله سبحانه وتعالى هذه المكانة. وبعض علماء التفسير يقولون إن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالزواج من تلك التي راودته عن نفسه، زليخة. نعم، الله أعلم، هذا شيء لم تثبته الدلائل العلمية، لكن هنالك من يقول ذلك، ولعله من الإسرائيليات التي قد تكون صحيحة وقد لا تكون. إذن هذا هو مصداق قول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة، أريد أن ألفت أنظاركم جميعا إلى ما يعني في هذه النهاية لهذه الآية، في هذه الحكمة، من تنبيه لنا جميعا إلى القاعدة التي ينبغي أن نجتثها ونجنيها من هذا المشهد. فكأن الباري عز وجل يقول لنا: إذا رأيتم أن الله عز وجل قد ابتلاكم بمصيبة أو بمصائب، والمصائب التي يبتلي الله عز وجل بها عباده كثيرة، فإن دواء التخلص من هذه المصيبة أو من هذه المصائب هو الصبر، واحتساب هذه المصيبة احتساب أجرها عند الله عز وجل. فإن أنتم وفقتم للصبر وللتجمل في التعامل مع هذه المصيبة أو المصائب فإنها سترحل، وإن الله سبحانه وتعالى سيعوضكم عنها خيرا، لا في الآخرة بل في الدنيا قبل الآخرة. هذه قاعدة، وهذه القاعدة لا تشذ أبدا. هذا ما يريد البيان الإلهي أن يقوله لنا كعبرة يريد منا أن نجنيها، وهو يقص علينا قصة سيدنا يوسف مع إخوته. وليت أننا ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل نتدبره ونجني منه هذه العبرة. ما في إنسان في يعيش هذه الحياة الدنيا إلا ويعاني من مصائب. وصدق الباري القائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه هي الحقيقة. المصائب قد تكون فردية وقد تكون اجتماعية، قد تكون على مستوى الأسرة وقد تكون على مستوى الشخص وقد تكون على مستوى البلد والدولة. في كل الأحوال العلاج الذي يأمرنا الله عز وجل أن نستعمله هو الصبر، ولأن لا أعني بالصبر يعني أن نركن إلى الكسل ونركن إلى الدعة وأن لا نعالج الأمر. المرض يعالج بالدواء. الأعداء الذين يحاولون أن يسيئوا إلينا، هؤلاء يعالجون أيضا بالوقوف في وجوههم، لكن أيا كانت المساعي التي نبذلها لرد المصيبة ينبغي أن تتوج بالصبر. الصبر هو روح المقاومة، مقاومة بدون صبر لا تجدي. هذا ما يريد البيان الإلهي أن يوضحه لنا. والأمة أو الأفراد الذين يعانون من مصائب أيا كانت أنواع هذه المصائب، إذا عالجوا هذه المصائب بالطريقة التي يريهم الله عز وجل إياها، ثم توجوا معالجتهم ومدافعتهم لهذه المصائب بالصبر، والصبر هو التعامل مع الله عز وجل، فإن المصيبة تذهب، وإن الله عز وجل يبعث للأمة ما يعوضهم عن آلام تلك المصائب، عن الخسارات التي قد حاقت بهم من جراء تلك المصائب. هذا هو القانون الذي تعبر عنه الآية: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولنا في سيدنا يوسف أسوة، قصة سيدنا يوسف فريدة من نوعها، لا أنها لا تتكرر لا بهذا المعنى، ولكن بمعنى أنه مهما أردنا أن نتصور إنسانا ابتلي بشيء من المصائب، فلن نجد إنسانا غمس في سلسلة من المصائب المتوالية مثل ما غمس به سيدنا يوسف، بدءا من حياته إذ كان طفلا صغيرا إلى سلسلة المصائب الأخرى. لكن بما اختتمت هذه المصائب؟ اختتمت بما أنساه وقع تلك المصائب كلها: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب، تعالوا إلى المرحلة الثانية من هذا المشهد. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هذا اعتراف بأنهم أخطأوا، واعتراف بأن الله عز وجل آثر سيدنا يوسف عليهم. طبعا لماذا؟ لأنهم أخطأوا ولأن يوسف صبر. هذا معنى كلامهم: تالله لقد آثرك الله علينا. آثرك الله علينا بحق أم بدون حق؟ لا بحق. لماذا؟ لأن كنا خاطئين. ولعلي ذكرت لكم أن كلمة خاطئ غير كلمة مخطئ، بينهما فرق في اللغة. فنقول فلان أخطأ فهو مخطئ، يعني وقع في ما لا ينبغي أن يقع فيه، لكن بدون قصد، بدون قصد، هذا إنسان مخطئ. لكن الإنسان الذي انحرف وهو يعلم أنه انحرف، أساء وهو يعلم أنه أساء، لا نقول إنه أخطأ، نقول إنه خاطئ. فكلمة خاطئ تعني تعمد الوقوع فيما لا ينبغي. فهم يعترفون بأننا لم نخطئ فقط، بل كنا خاطئين، أي كنا نعلم أننا ارتكبنا جريمة بحقك فيما قد فعلناه. نعم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا كان موقف سيدنا يوسف؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب، لاحظوا كلمة تثريب، لعلها كلمة قرآنية. التثريب هو العتب، العتب الشديد، العتب الذي يعبر الإنسان من خلاله عن نوع من الحفيظة في نفسه، هذا معنى التثريب. سيدنا يوسف يطمئنهم قائلا: لا تثريب عليكم، تأكدوا، اطمئنوا، أنا الآن لا ينطوي شعوري، لا تنطوي نفسي على أي حفيظة عليكم، لا 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 إطلاقا. نعم اطمئنوا، لا هذا معنى لا تثريب عليكم اليوم. كلمة اليوم كلام جميل، يعني أنا بشر، ربما كنت فيما مضى عندما ألقيت في الجب، عندما نعم ساقوني إلى سوق النخاسة باعوني وأنا عبد، عندما سجمت وأنا بريء، ربما طافت بنفسي مشاعر، نعم، لكن هذه المشاعر كلها ذهبت وذابت. لذلك لا تثريب عليكم اليوم، اليوم ما في بنفسي أي نقطة سوداء تجاهكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وإذا كنتم تخافون من عقوبة تنزل بكم من عند الله عز وجل، فأنا أسأله أن يغفر لكم، أسأله أن لا يحاسبكم على ما قد تم بيني وبينكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، سيستجيب. لاحظوا الصورة أو المرحلة الثالثة من هذا المشهد، يقول سيدنا يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. نعم، الآن دعونا من المعاتبة، أنا قلت لكم خلص أسدلنا ستارا على ما مضى وما في بنفسي حفيظة تجاهكم، الآن خلينا نتكلم في معالجة الموضوع. والدي هلأ وحالته كذا كذا، نعم طوى الحديث عما في نفوسهم من أجل أن يشغلهم بما ينسيهم عن المصيبة أو عن الجريمة التي ارتكبوها. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا، شوف كلمة اذهبوا بقميصي هذا تعبير أيضا قرآني معجز غريب. لو واحد منا يريد أن يقول احملوا قميصي هذا وخذوه ثم ألقوه على وجه أبي، هكذا نقول، لكن تعبير القرآني اذهبوا بقميصي، اذهبوا به، اذهبوا بقميصي هذا. هذا يصور لنا أنه قد خلع قميصه وأعطاهم إياه، كلمة هذا تصور ذلك، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وما القصة؟ قصة أنه سيدنا يوسف نعم عمي من شدة البكاء، نعم لم يعد يبصر، وهذا ما ذكرناه من قبل، نعم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ذكرنا ذلك. ذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وما أدراه سيدنا يوسف نبي، أوحى الله عز وجل إليه أن يفعل ذلك لطفا بسيدنا يعقوب وكرامة لسيدنا يوسف. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وهذا ما حصل كما سنجد. نعم، هنا أريد أن يعني نفتح صفحة للحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي موجود، والآيات القرآنية التي تتضمن قواعد علمية لم يكن الناس على علم بها ولا العلماء على علم بها موجودة. نعم، وجاء الزمن ليؤكد ذلك، لكن هنالك أيها الإخوة من يتكلف فيجر آيات كثيرة في كتاب الله جرا منكرا إلى نظريات علمية إلى قواعد علمية، هذا الشيء ينبغي أن نحذر منه، وهذا يسيء إلى القرآن بدلا من أن يجعل الناس يقبلون إليه، بل هذا هو الذي يجعل الملاحدة نعم ينكرون أن القرآن كلام الله وينكرون ما فيه من معجزات علمية. أنا عندما أتكلف مثالين ثلاثة أمثلة أسوق القرآن سوقا إلى نظريات علمية والواقع الأمر ليس كذلك. هذه الأمثلة كافية لتجعل الملحد يعتج بأن القرآن ليس كلام الله عز وجل. نعم، في الواقع أن إخوة سيدنا يوسف أخذوا القميص وعادوا به إلى سيدنا يعقوب وفعلوا ما قال لهم يوسف، ألقوه على وجه أبيهم، وفعلا رجع إليه بصره وعادت عيناه تريان الأشياء كما كانت. انظروا إلى قوله عز وجل: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير اتجه العير إلى البادية وانفصل عن مصر، ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، إذن في الواقع رجع بصيرا. هنالك في هذا العصر من يقول ثبت علميا أن العرق إذا أخذ من الثوب أو اعتصر منه أو أخذ من يعني الجبين من جسم صاحبه وعولجت به العين التي أصابها رمد أو أصابها سوء، نعم، بدد إمكانية النظر فيها، ثبت علميا أن العرق يفيد. تصور هذا الكلام. إذن سيدنا يوسف عندما قال هذا الكلام إنما قصد أن نعم يشفى والده بواسطة العرق الذي كان موجودا في قميصه. يعني يريدون أن يقول إن هذا القميص اعتصر منه العرق ونعم عولجت به عيناه فعاد إليه البصر. ألا ترون التكلف العجيب 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 في هذا الكلام؟ سنحاول أن نشرح هذا الموضوع ونفصله أكثر في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.